بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى النوع الأول الصحيح. وقد سبق أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قسم أنواع الحديث إلى أنواع كثيرة وذكر 65 نوعا. وابن كثير رحمه الله تعالى اعترض عليه في هذا التنويع بما حاصله ماذا؟ نو لكن اعترض عليه ابن كثير بأن هذا التقسيم إلى هذا العدد في نظر فيمكن إدخال بعضها في بعض إدماج بعضها في بعض. ورد الحافظ ابن حجر اعتراض ابن كثير بأنه أي ابن الصلاح في مقام تعريف الجزئيات كان لا بد من ذكرها لاختلاف حقائقها في أنفسها. قال رحمه الله تعالى النوع الأول أي من أنواع الحديث الصحيح. قال من هو؟ ابن الصلاح. إذا قال ابن كثير قال يعني ابن الصلاح. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هذه عبارة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علو الحديث. وقد تابع ابن الصلاح في هذا تقسيم غيره. ابن الصلاح تابع لغيره في هذا التقسيم فقد تبع خطابه معالم السنن فإنه قسم الحديث إلى صحيح وضعيف وصحيح وحسن وسقيم. وقبل ذكر ما يتعلق بهذا التقسيم ينبه على أنه انتقد على ابن الصلاح رحمه الله تعالى انتقد عليه قوله اعلم علمك الله وإياي علمك الله وإياي. انتقدوا عليه أنه بدأ بالدعاء لغيره ثم دعا لنفسه مع أن الأولى أن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم لغيره فيقول مثلا اعلم علمني الله وإياك اعلم علمني الله وإياك. وتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف كما سمعت ذكره خطابه معالم السنن وقبل ذلك ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. وهناك من أهل العلم من يرى أن الحديث على قسمين فقط صحيح وضعيف لأن الحديث الحسن يندرج ضمن الحديث الصحيح بجامع أن الحسن والصحيح كلاهما من أنواع المقبول يعني كلاهما مقبول كلاهما مقبول فهو داخل في ضمن الحديث الصحيح من حيث القبول. لذلك تجد بعض أهل العلم ما يفرد الحسن بالذكر وإنما يدخلونه في ضمن كلام الحديث الصحيح لأنه محتج به. والخلاف في هذه المسألة في الحقيقة ليس خلافا يعني مثمرا كثيرا وإنما أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت هذا التقسيم أي التقسيم إلى ثلاثة أقسام إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر أي في حقيقة الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. يعني يقول ابن كثير رحمه الله إن كان هذا بالنسبة إلى نفس الأمر أو إلى ما في حقيقة الأمر فليس عندنا إلا صحيح أو ضعيف، يعني إما أن يكون حديث مقبول أو حديث إيش مردود، إما أن يكون الحديث مقبولا أو مردودا. قال وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد تقدم ذكره آنفا أو كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. يعني لو كان يقصد اصطلاح المحدثين فالمحدثون عندهم الحديث أنواع كثيرة، وإن كان يقصد إلى ما في حقيقة الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. وحاصل هذا هو الاعتراض على ابن الصلاح رحمه الله في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وإيش وضعيف، بأن الحديث إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا والحسن مندرج في الصحيح. وإذا كان يريد في اصطلاح المحدثين فالمحدثون عندهم الأحاديث تنقسم إلى أكثر من هذا النوع وعلى كل الذي يظهر أنه لا اعتراض على ابن الصلاح، فابن الصلاح رحمه الله في مقام التبيين والإيضاح لطالب علم الحديث، فلذلك يذكر كل ما يتعلق بالحديث من حيث إنه في مقام تعريف الجزئيات وذكر متعلقات هذا العلم، وكونه قد وجد من أهل العلم من ذكر الحديث الحسن الذي يظهر أنه لا اعتراض على ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وإن كان الحسن نفسه داخلا في مسمى الحديث الصحيح من حيث القبول، لكن بينه وبين الصحيح فروق كما سيأتي معنا وقد مر معنا في البيقونية، بينه وبين الصحيح فروق، فلذلك كان لا بد من ذكره مستقلا حتى يفهمه الطالب، فلا اعتراض على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وتقسيم هذا جرى على اصطلاح بعض المحدثين كالخطابي والترمذي أيضا، فإن الترمذي يلهج بذكر الحديث الحسن كثيرا في سننه، وكل له اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح قال أما الحديث الصحيح، هذا كلام الصلاح، فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذ ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح، الحديث المسند، هذا التعريف طبعا من حيث اصطلاح المحدثين، وأما من حيث اللغة فالصحيح ما هو؟ ضد السقيم، يعني السليم من المرض والآفات، ضد السقيم. وبالاصطلاح يقول ابن الصلاح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. طبعا مر معنا في المنظومة البيقونية أن المسند ما تعريفه؟ ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل. والحافظ بن حجر يقول مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، فيشترط في المسند أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الصلاح رحمه الله يقول هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، طبعا من شروط المسند اتصال السند، ومن شروطه أيضا يكون مرفوعا. وابن الصلاح في مقام تعريف الحديث الصحيح أي الذي يحكم له بالصحة، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي أو على من دونه. فقوله المسند، ذكر هذه الكلمة في تعريف الحديث الصحيح الذي يظهر أنه غير مناسب. لماذا؟ لأن المسند من شروطه اتصال السند، وقد ذكر اتصال السند بقوله الذي يتصل إيش؟ إسناده. ففي ذكر هذه الكلمة تكرار، ففي ذكر هذه الكلمة إيش؟ تكرار، لأنه قد ذكر الاتصال بقوله الذي يتصل إسناده. أضف إلى ذلك إلى أن من شروط المسند أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح وكذلك السند الذي يحكم له بالصحة لا يشترط في أن يكون مرفوعا، قد يكون مرفوعا وقد يكون إيش؟ موقوفا. فذكر كلمة المسند الذي يظهر أنه غير مناسب لأمرين: الأمر الأول أنه قد ذكر اتصال السند بقول الذي يتصل إسناده ففي هذا تكرار. الأمر الثاني أنه لا يشترط في السند الصحيح أن يكون مرفوعا، فقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا بحسبه. فلو قال الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده لكان ذلك كافيا. والتعريف يطلب فيها الاختصار والإيجاز. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند. عرفنا الكلام على قوله المسند. ثم قال الذي يتصل إسناده. واتصال السند ما معناه؟ السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والإسناد هو حكاية طريق المتن. طيب فالاتصال ما هو؟ أن يكون كل راو من الرواة في الإسناد قد سمع من شيخه، فيتصل الإسناد بسماع كل راو من شيخه إلى منتهى. هذا هو المراد به اتصال الإسناد، يعني ثبوت سماع كل راو من شيخه إلى منتهى الإسناد. فيكون إسناد متصلا إذا كان كل راو فيه قد سمع من شيخه. فإذا وجد راو لم يسمع من شيخه ماذا يكون الإسناد؟ يكون منقطعا، يكون منقطع من قسم الضعيف. قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل. مر معنا في البيقونية تعريف العدل، وأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، كذا ذكر كثير من أهل العلم وتتابعوا على هذا التعريف، وعلى أن العدالة عبارة عن ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. طيب هذا بالنسبة للعدل. وخرج بالعدل إيش؟ خرج بالذي يتصل إسناده ماذا؟ المنقطع، المرسل، المعلق، المعضل، كل هذه خرجت بقول الذي يتصل إسناده. وخرج بالعدل غير العدل، حديث غير العدل، خرج به الكذاب، خرج به المتهم بالكذب، وخرج به أيضا المبتدع. والمبتدع سيأتي الكلام على رواية المبتدع في موضع إن شاء الله، والمبتدع في الفاسق مخروم العدالة. فخرج بالعدل من ليس بعدل، ممن يكون كذابا أو متهما بالكذب أو مبتدعا أو غير ذلك من الخوارم لتخرم في العدالة. فحديث هؤلاء الأصل أنه يرد. قال الضابط، والضابط من الضبط، والضبط كما مر معكم قبل ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر ما تعريفه من خلال ما مر معنا في دروس البيقونية؟ أن من يذكر العبارة؟ أن يثبت الراوي ما سمعه أو يحفظ الراوي ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. أن يحفظ الراوي ما سمعه من الحديث ويثبته، أي في حفظه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا ضبط الصدر. يعني خلاصة ضبط الصدر الحفظ، خلاصته الحفظ، يعني عنده حفظ بحيث يحفظ ما يسمع ويثبت ذلك في حفظه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. طيب، والقسم الثاني ضبط، وهو منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه، صيانة الكتاب لديه منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه، هذا ضبط الكتاب، صيانة الكتاب، حفاظ على الكتاب من وراقه السوء، من أن يدخل فيما ليس من حديثه، فهذا يقال له ضبط كتاب. قال: العدل الضابط عن العدل الضابط. حتى هذه العبارة فيها طول، ولو أن ابن الصلاح رحمه الله قال بنقل العدل الضابط عن مثله لكان أخصر، وبذلك عبر الحافظ بن حجر وغيره بنقل العدل الضابط عن إيش؟ عن مثله، أخصر من قولي عن العدل الضابط. واضح؟ قال: إلى منتهى. إلى منتهى يعني سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى إلى صحابي أو من دونه. قال: ولا يكون شاذا ولا معللا. وهذا من شروط الحديث الصحيح، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. وقد تقدم معنا في البيقونية بيان الشاذ وأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فيشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون فيه مخالفة من الراوي ولو كان ثقة، وراوي الصحيح هو ثقة، فيشترط فيه أن لا يكون فيه مخالفة لمن هو أولى منه، فلا يخالف هذا الثقة الذي روى الحديث الصحيح من هو أولى وأثبت منه. فإذا خالف من هو أولى منه إما حفظا وإما عددا فإنه يكون ماذا؟ شاذا. ولا معلل، والمراد بالعلة هنا إيش؟ نعم، يعني العلة تنقسم إلى قسمين: علة خفية وعلة ظاهرة. والمراد هنا العلة الخفية، وهي عبارة عن سبب، نعم، يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، عبارة عن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه الكلام على الحديث الشاذ وكذلك الحديث المعلل بتوسع، يأتي إن شاء الله في بابه من هذا الكتاب. فالخلاصة في تعريف الحديث الصحيح الذي نستخلصه أنه ما رواه أو الحديث المتصل أو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلل. سيأتي أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تلخيصه قال عن مثله ولم يقل عن العدل الضابط، لأن قوله عن مثله أخصر. قال: ثم أخذ، يعني ابن الصلاح، يبين فوائد قيوده، أي القيود التي في التعريف، وما احترز به عن المرسل، يعني القيود التي في التعريف عبارة عن احترازات احترز بها عن أشياء، فالذي يتصل إسناده الاتصال احترز به عن ايش؟ عن المنقطع والمرسل والمعضل. قال وما احترز به عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، الشاذ خرج بقول لكم شاذا، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح، والجرح قد يكون عائدا إلى عدالة الراوي، وقد يكون عائدا إلى إيش؟ إلى ضبطه، قد يكون عائدا إلى عدالته، وقد يكون عائدا إلى ضبطه، وكلاهما يقدح في صحة الحديث. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.